أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. جاء في الكافي عن أبي جعفر عليه السلام قال: إن الله عز وجل نصب عليا علما بينه وبين خلقه، فمن عرفه كان مؤمنا، ومن أنكره كان كافرا، ومن جهله كان ضالا، ومن نصب معه شيئا كان مشركا، ومن جاء بولايته دخل الجنة. صدق النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الحديث فيما أشرنا إليه في بحث نهاية بحث الإمام الإلهية وفي نهاية البحث عن الإمام الحجة سلام الله عليه، نحن أشرنا وقلنا أن البحث في محاور ثلاثة، يعني نهاية الملحق هذا تعبير بحث الإمام الإلهية، قلنا في محاور ثلاثة. المحور الأول تم بحمد الله بالأمس، وكان الحديث عبارة عن نقل بعض الكلمات النورانية والنورية للإمام الحج عجل الله تعالى فرجه الشريف. قلنا جملة من هذه الكلمات مع بعض التعليقات البسيطة. بقي محوران، المحور الأول بقي محوران كذلك. المحور الثاني هو الحديث عن مقامات السيدة الزهراء سلام الله، يعني بعض من مقاماتها سلام الله عليها، وذلك استكمالا لبحث الإمامة. كما اعتدنا في كل نهاية بحث الإمامة نستعرض بعضا من مقاماتها سلام الله عليها. ثم المقام الأخير والثالث الحديث عن التوسل بشيء من التبسيط والتوضيح والاستدلال، ولكن في المحور الثالث. في هذا اليوم يشير إلى الكمالات الوجود فاطمة الزهراء، كلمة مقال طرحتها في هذا البحث وموجودة في مجلة الإشراق، المجلة الحوزوية، هذه المجلة الحوزوية استرسلكم الموجودة المقالة هذا البحث. نأخذ يعني نقرأ بعض نقرأ مع بعض التوضيحات. أقول في هذه المقالة: إن الحديث عن فاطمة الزهراء عليه السلام هو حديث عن الكمال والجمال الإلهي، لكونها من مصادق الإنسان الكامل الذي جعله الله تعالى خليفته في أرضه وحجته على عباده. فإذا السيدة الزهراء سلام الله عليها مظهر من مظاهر الكمال الإلهي والجمال الإلهي، وهذه حقيقة نطقت بها الآيات والروايات، ومصداقها النبي صلى الله عليه وآله، الإمام علي، الحسن، الحسين، كذلك السيدة الزهراء بلا شك، وبقية الأمة سلام الله عليهم. من هنا هؤلاء الذوات الطاهرة المقدسة هم مظاهر للوجود أو مظاهر للحق سبحانه وتعالى، هم آياته، هم أدلاؤه، هم أبوابه، هم صراطه، كما صرحت بذلك الروايات الكثيرة. إذن فالحديث عن السيدة الزهراء بعبارة بطبيعة الحال هو حديث عن ذلك الكمال الإلهي، عن ذلك الجمال الإلهي. و هكذا أقول: من مصاريق كونها من مصاريق الإنسان الكامل الذي جعله الله تعالى خليفته في أرضه وحجته على عباده، والذي هو الممثل، هذا الإنسان الكامل، للخلق الإلهي أي مظهره التام. ومن هنا تكمن الصعوبة في استكناء شخصية الإنسان الكامل والوقوف على مقاماته الوجودية ومراتبه الكمالية. هنا مسألة مهمة حتى تطرح في أبحاث علم النفس الفلسفي، إن موضوع علم النفس الفلسفي ليس هو موضوعه هو النفس الكاملة، يعني لا يمكن أن يكون البحث الفلسفي يكشف عن مقامات أو قصدي يستكن تلك الذوات الكاملة، مستحيل. نعم الحديث عن الذوات الغير الكاملة لاحظ، وما والسبب في ذلك هو هذا، إنه له المظهرية التامة للحق سبحانه وتعالى، وعلى هذا تكمن صعوبة وقعنا الحديث عنه إلا من خلال ما أشارت إليه الآيات والروايات. يعني بتعبير بطبيعة الحال أن الحديث عنه لا يأتي إلا من زاوية ما جاء في القرآن، ما جاء في الروايات، الواردة. لماذا؟ لأن هي القناة المعصومة التي تضعك على بعض من مراتب هذا الإنسان الكامل. وهذا الإنسان عليكم السلام طلاب هذا الإنسان الكامل. على كل حال هنا قلنا ومن هنا تكمن الصعوبة في استكناء شخصية الإنسان الكامل والوقوف على مقاماته الوجودية ومراتبه الكمالية. ومن هذه الحيثية دعت الضرورة لكي نقف على ما يمكن لنا من معرفة هذه الصديقة. هنا إشارة مهمة وهي أنه لا يمكن الادعاء بأننا نقف على مقاماتها أو حقائق تلك المقامات. نعم مضاء تجليات لتلك المقامات وبعض من رشحات تلك المقامات، ولا من يدعي أنه وقف على تلك المقامات الوجود سواء كلا أو بعضا هذه مجازفة. ومن هذه الحيثية دعت الضرورة، يعني وهذا إشارة يعني مبناها مبنى عقل واستحالة إحاطة الناقص بالكامل في كل شيء، في كل شيء تقريبا في كل حياتنا العملية والعلمية كذلك يستحي الإنسان أن تجد ناقصا يحيط من بالكامل. كل أحسنتم لاحظ مستحيل، لا يعني خاصة الإحاطة التامة، لا يعني بعض المقامات يمكن الوصول إليها، ولكن هم في نقطة أشرت إليها قبل قليل وهي حتى هذه المقامات البعض الذي احنا نعرفها ليست هي بما هي مقام نعرفها بما هي مقام للإمام سلام الله عليه. مثلا مقام العصمة، نعتقد العصمة عندنا أدلة برهانية عليه، أدلة عقلية، أدلة نقلية، كذا الآيات والروايات تؤكد على كون الإنسان الكامل معصوم كذا كذا وهذا، ولكن حقيقة العصمة ما هي؟ الوقوف على حقيقة العصمة ما هي؟ منه تجد التعارف مختلفة فيها، فكرة العصمة مختلفة فيها التنبيات. فدعوى الوقوف على تلك الكمالات، دعوى الوقوف على حقائق تلك الكمالات دعوى فيها مجازفة كبيرة جدا. يعني الذي يقف على حقيقة مقام العصمة كمقام وجوده هو نفس المعصوم، ومن أعطاه هذا المقام هو الله سبحانه وتعالى، غيره لا يمكن له ذلك. نعم احنا نشوف آثارها رشحاتها مظاهرها تجلياتها في حياة المعصوم في وجود المعصوم سلام الله عليه. لاحظ يعني تعبيرنا بالدليل الآن دائما بدليل نستكشف وين وجود العصمة، أما نقف على دليل العصمة تعبيرنا بالدليل اللم يعني نقف على نفس المقام هذا لا يمكن. قلت أقول ومن هذه الحيثية دعت الضرورة لكي نقف على ما يمكن لنا من معرفة هذه الصديقة مقاماتها الوجودية حسب استعدادنا. هذا بعرفته بعد حسب وعائنا إحنا، وهذه نقطة حتى مع الله سبحانه. يعني حتى لما تلاحظ المعصوم الإنسان الكامل مع الله سبحانه وتعالى، هذا ما يذكر عليه حتى الفلاسفة والحكماء منهم الله صدر عليه الرحمة، يقول نفس معرفة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو الخاتم وهو أشرف الموجودات وأكمل الموجودات والصادر الأول والنور المفاض من الله سبحانه وتعالى وما إلى ذلك، كل هذا لا يعني أنه ماذا أحاط بالواجب، بل معرفة يقدر سعة الوجودية، يعني يقدر وجوده سلام الله عليه، نابي مقدار من مقدار وجود الحق سبحانه وتعالى. نفس المقايسة الموجودة بيننا وبين المعصوم سلام الله عليه. لا ذات الله لا يمكن إحاطة به، لا الكلام في المعرفة، يعني مقدار المعرفة التي عند رسول الله بأي سعة، بسعة وجود الحق أو بسعة وجوده سلام الله عليه، بسعة وجوده. يعني الآن أنت ماذا تلحظ في مسألة باب التقريب؟ مثال الآن بسيط أذكر لك، الآن مثال علم الرياضيات، أنت علم الرياضيات تعلم ما هو، هل بمقدارك أو بمقدار علم الرياضيات؟ لا بمقدار ما استفدت أنت، تقول أنا عالم رياضيات ولكن علمي ما حاط بكل ما مكنون من علوم الرياضيات أو معادلات ورحمكم الله ومسائل الرياضيات، لا فقط وين شيء بما يسع وجودي. هذه هم يعني مبحثها، وهذا هم نقطة هي نقطة عقلية وهي أنه استحالة إحاطة المتناهي بالله متناهي. نفس الكلام نحن مع المعصومين سلام الله، نفس الكلام. إذا معرفتنا بعد مقدار وين؟ بمقدار حدودنا، بمقدار وجودنا، بمقدار سعة وجودنا أو ضيقها، لا بمقدار وجوده سلام الله عليه.
بعض المقامات
اللي بس وليس كلها ممكن. أنت لو ساعة جاي قبل قليل هذا ذكرناه. قلنا الإحاطة لا يعني الوقوف على نفس مقام المعصوم. لا 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 بعض ولا كل، لنفس مقام المعصوم لا يمكن الوقوف عليه، الوقوف على تجليات ذلك المقام. مثلا أنت معرفتك مع الله سبحانه لا يمكن أن تأخذ على الذات الإلهية فالآثار أحسنتم. يعني العصمة زلت أنا مثال العصمة مالي كان حضرتها في العصمة نفس الكلام، العصمة بتعبير الإمام زين العابدين سلام الله عليه الناف، لماذا؟ لأنه يكشف عن العصمة الناف على الإمام، لماذا سره في نظر أهل البيت؟ لأنه كاشف عن العصمة بتعبير الإمام زين العابدين، لأن العصمة أمر خفي. لاحظ، فهذا لما أمر خفي يعني يحتاج إلى إبراز من الحق لهذا المقام، فإذا لا نترك ذلك المقام، إحنا نشوف تجليات إرهاصات ذلك المقام، رشحات من ذلك المقام، فمن هنا مقام العصمة لا يعرفه إلا نفس المعصوم ومن أعطاه ذلك المقام الذي حباه بذلك الاصطفاء ذلك المقام. نفس الكلام هو الكلام، إحنا حتى في العلماء العاديين يعني مثلا لا تعرفي العلماء الأتخيار ورعاء العرفاء زهد الزهاد العباد اللي وصل المقامات، نفس الكلام أنت وياهم، ما تخف على مكنوناته وحقيقته إلا بعد يكون عندك علم حضوري أقوى منه وتحيط بشيء آخر ذلك. على كل حال عشان نعطيك، قال إلى أن أقول حسب استعدادنا إلى أن نولي نعم. ومن هذه الحيثية دعت الضرورة لكي نقف على ما يمكن لنا من معرفة هذه الصديقة ومقاماتها يعني بل وجودية حسب استعدادنا، هذا قيد ذكرت قيد احترازي مو توبيخي، إلى أن نولي وجوهنا شطر الكتاب الإلهي وقول المعصومين عليهم السلام. ومن هنا نجعل الحديث ينطلق عبر محورين ومن الله نستمد العمل. المحور الأول، نذكر في هذا المحور بعضا من مقامات السيدة الزهراء عليها السلام بهذا القيد اللي ذكرنا. للسيدة الزهراء عليها السلام مقامات وجودية عديدة كلها تكشف كشفا إنيا عن قربها الوجودي لمعطي مفيد الوجود وهو الله تعالى. هالمقامات أو آثار هذه المقامات لما نشوف آثارها تكشف عن من؟ عن قربها إلى الله سبحانه وتعالى بالدليل الإلمي مفيد الوجود وهو الله تعالى. وفي هذه المقالة القصيرة نستعرض اختصارا لمجموعة من مقاماتها عليه السلام. المقام الأول مقام النورانية، هذا المقام مرتبط بعالم بدء الخلقة، فهذه الصديقة الشهيدة واسطة فيضا لمن دونها، وهذا الأمر تكشفه لنا الروايات عن المعصومين، مو فقط واسطة فيض للناس للكائنات، لحتى للمعصومين الذين ماذا دونها كالإمام الحسن والحسين عليهم السلام، فوجودها النوراني متقدم رتبة على من عليهم السلام، فهي واسطة فيض. لاحظ شوف العبارة الروايات، فقد جاء عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم مسندا عن سلمان المحمدي أنه قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وآله فلما نظر إلي قال يا سلمان إن الله عز وجل لم يبعث نبيا ولا رسولا إلا جعل له 12 نقيبة قاعدة كلية إلهية. قال قلت يا رسول الله عرفت هذا من الكتابين، يعني كان هو عرف يعني كان وضرن نقل لك ديانة توراة وإنجيل وكذا وعنده معلومات سلمان. قال أي التوراة والإنجيل، يعني عرفت هذا من الكتابين أي التوراة والإنجيل. قال يا سلمان فهل علمت نقبائي 12 الذين اختارهم الله للإمامة من بعدي؟ فقلت الله ورسوله أعلم. قال يا سلمان خلقني الله من صفاء نوره، أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر. يا سلمان خلقني الله من صفاء نوره فدعاني فأطعته، وخلق من نوري عليا فدعاه إلى طاعته فأطاعه، وخلق من نوري ونور علي عليه السلام فاطمة فدعاها فأطاعته. نلاحظ الترتبية، وخلق مني ومن علي ومن فاطمة الحسن والحسين فدعاهما فأطاعه فأطاعا. هذه البحار المجلد 25 صفحة 6 والحديث السادس. إذن فيظهر أن السيدة الزهراء عليها السلام واسطة فيض تكويني الوجود وكمالات الأئمة، أم لوجودهم ولكمالات وجودهم، وذلك لتقدمها في مقام النورانية، وهذا مقام عظيم وشأن رفيع. هذا بشكل مختصر مقام النورانية. المقام الثاني مقام تكون بدنها الطاهر، له حيثيات خاصة. ويتمثل هذا المقام في طريقة تكون نطفتها الطاهرة والاستعداد الخاص الذي عمله النبي صلى الله عليه وآله تلقي هذه الموهبة، تلقي بعد بدنها الطاهر. وتمثل هذا الاستعداد في العزلة ولمدة 40 يوم عن السيدة خديجة. الله أمره يعتزل للعبادة، لا يقرب السيدة خديجة، اعتزال انقطاع، وكان صائم تعبد، وبعد ذا ويفطر على بفطور بطعام من الجنة. سبحان الله، كل هذه الملابسات والظروف الموضوعية التي عملها النبي صلى الله عليه وسلم أو أمر بأن يفعلها من جهة الحق تكشف عن عظمة الموهبة الإلهية، مو هي موهبة عادية. هذا باب التقريب لك مثل ما يقال عن سورة الأنعام إن حينما أرادت، لأن احنا نؤمن بأن القرآن له حقائق تكوينية وجودية، هذه وجود اللفظ الآن اللي بمعنى اللي ما يطلع عليها إلا الأولياء والأنبياء والأمة وكذا كل الحسب. في الروايات هكذا تقول بأنه الله سبحانه وتعالى حينما أمر سورة الأنعام أن تنزل هذه السورة العظيمة سورة الأنعام، الروايات عجيبة فيها، يعني من ضمن هذه يعني مجمل الرواية هكذا بأنه النبي في الرواية هكذا بأن الله سبحانه وتعالى ماذا حينما أراد أن تهبط أو أن تنزل هذه يعني الوجود التكويني لهذه السورة الشريفة، الله سبحانه وتعالى ماذا أمر 70,000 ملك ينزلون بها. واللطيف أنه هذه الآية أو هذه السورة الشريفة فيها 70 من أسماء الله، يعني كأن كل اسم له عدد ملائكة يهبطون به. لاحظ فإذا فهذه السورة الشريفة هذه السورة الراحة الإحسانية فهذه السورة الشريفة نزل بها كان 70,000 ملك. فنفس هذا الاستعداد في هذه المقامات على كل حال وفي التقريب ليس للتوضيح، يعني شاهد يعود إلى نفس المطلب. فالمقام الثاني مقامها سلام الله عليها هو تكون بدنها الطاهر. أقول ويتمثل هذا المقام في طريقة تكون نطفتها الطاهرة والاستعداد الخاص الذي عمله النبي صلى الله عليه وآله تلقي هذه الموهبة الإلهية. وتمثل هذا الاستعداد في العزلة ولمدة 40 يوما عن السيدة خديجة عليها السلام والتفرغ للعبادة. اللطيف في ذكر السيدة خديجة سلام الله عليها، أمس بالذات حدث ذكرني قل لي كرامة لها سلام الله عليها، هذه المرأة المؤمنة العظيمة واقعا اللي صاحبة فضل على الكل. أكو واحد مسيحي في فرنسا توه لحادثة، هذا تاجر كبير يعني مؤسسات وشركات وكذا كبار يعني في فرنسا تاجر، هذا تشيع وجاء الآن في مشهد موجود مقيم طريق تشيع. يقول رأيت السيدة خديجة في المنام جاءتني فقالت لي أنت كذا مضمون يعني الرؤيا أن ترجل المسيح وكذا، لكن الحق مع الدين الخاتم مع محمد صلى الله عليه وآله فلا بد من اتباعه، وله أوصياء 12 وذكرت له الأسماء الأمة سلام الله. هو تفاجأ يعني جلس ويسأل وكذا، أي بعد ذلك وصل إلى الحق الحمد لله وشيع وكذا. فرأى رؤيا في نفس الرؤيا أو رؤيا أخرى على كل حال رأى رؤيا، فقالت له السيدة خديجة سلام الله عليها إنك سوف تدفن، سوف تقيم في مشهد وتدفن عند الإمام الرضا في مشهد. فعلا هو يعني رتب أموره وكذا والآن جاء مقيم في مشهد، سكن لشرى لبيت وجمع عائلته وقعد وكذا. أحد الطلبة يعني لا يعرف لا عربي ولا فارسي بس يعرف اللغة الفرنسية، يعني تفهم. فاللطيف إنه يقول لحد الطلبة اللي وياه بحيث إنهم يرتبوا أموره وكذا هناك وكذا، يقول له تعال أوديك تزور العلماء، قال أنا ما أحتاج، أنا همشي أنا يوميا عندي الإمام الرضا يقول انا يوميا ازور الامام اروح سجن. ايه عجيب سبحان الله. قالت له السيده قالت له انت بتعيش في مشهد وتدفن عند الامام صلى الله عليه وسلم على طول، يعني هو رتب اموره واقام عند الامام صلى الله عليه وسلم، هنيئا له اقام. قصه ثانيه من قل استاذي في ايطاليا، اكو مؤمنين شيعه مالين لاهل البيت والشيء يذكر اللطيف انه هو هذا هم جماعة يعني إيرانيين فيريدوا يبنوا مركز لهم يعني ثانية ومسجد ومكتبة حق الشيعة في إيطاليا. فأكو هذا واحد مسؤول هذا الإيراني يعني مسؤول عن السكن وكذا عن البنيان رجل من الكبار وكذا الشخصيات هناك الموجودة، راح الحق مسيحي يبيع كاشي، أكبر تاجر كاشي في إيطاليا كبير المليارديه ذيلا يعني على الكاشي وكذا. فراح جلس وياه وكلمه قال احنا معنا كذا نريد نبني وكذا، كان مدتها متخفض لنا يعني نسبة معينة وكذا. قال له انت طلبت كبير يعني عدد كبير تبني قصر انت؟ قال لا مو قصر، احنا فعلا عددنا هذا يعني بناء باسم الامام الحسين واحنا نبي يعني تخفيض وكذا، يعني هو عمل جماعي مشترك بين كذا شخص ونريد نبني خدمة وكذا باسم الامام سلامه. يقول له كذا منسى يوم الحسين. قال له هذا معجب بهذه الشخصية، هو ذا المسيح يقول إيطالي، يقول جدا أحب هذه الشخصية لإمام الحسين، قرأت عنها كثير وحبيتها من كل قلبي وأحس أن هذه الشخصية هي اللي تضيء للبشرية أساسا، وأنا كل تكاليف هذا على حسابي، ما يحتاج لا تخفيض ولا تسلمه شيء، كل على حسابي أساسا. يعني أنه عشان تناسب له هداية يعني مستقبلا كنا كل جزء تلبا. الفطر عجيب الآن، توجه عجيب للتشيع في أنحاء العالم، هذا اللي جاي يربط كل الأوضاع الآن مع ذيلة الطواغيت من حكام أو غيرهم، ذيلة اللي جاي الآن تستشر القضية محارب الآن ماكو الآن يعني أبرز محارب للتشيع مثل هالأوقات، يعني كل الآن يصبح يصبح ضعب على كل حوال. لكن هذا دليل ظهور الحق بعد، يظهره الله على الدين وكل على الدين كله ولو كره المشركون. هذا بذكر السيدة خديجة سلام الله عليه. قال أقول هكذا لتلقي هذه الموهبة الإلهية وتمثل هذا الاستعداد في العزلة وتمثل هذا الاستعداد في العزلة ولمدة 40 يوما عن السيدة خديجة عليها السلام، والتفرق للعبادة والإفطار على طعام الجنة، فتكونت نطفتها من طعام الجنة، وهذا ما ذكره الفريقان في رواياتهم، فراجع هذا موجود في الرواية عند الطرفين. المقام الثالث مقام العصمة، وهذا المقام من أجل وأخطر المقامات التي أشارت إليه آية التطهير. قال تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، حيث اتفق الفريقان على نزولها في أهل البيت محمد وعلي فاطمة الحسنين. ولا يخفى أن التطهير في هذه الآية يشمل أعلى مراتب الطهارة، مثل الطهارة عما سوى الله. قال الإمام بعد مو طهارة عن الذنب والمعاصي، هذه أدناها، أعلاها تشير إلى أعلى مقامات الطهارة هو عدم توجه لغير الله سبحانه وتعالى كما تشير هذه الرواية. ولا يخفى أن التطهير في هذه الآية يشمل أعلى مراتب الطهارة، مثل الطهارة عما سوى الله. قال الإمام الصادق عليه السلام في معنى قوله تعالى وسقاهم ربهم شرابا طهورا في الجنة، هذا يحدث للمؤمنين ولكن على مراتب طبعا، أي يطهرهم عما سوى الله. فالزهراء عليها السلام حائز على هذا المقام العالي من الطهارة، ومن هنا كانت مظهرا للرضا والغضب الإلهيين، إن الله يرضى لرضا فاطمة ويغضب لغضب فاطمة. وهذه الرواية تكشف كشفا إنيا عن العصمة، مو معنى ما له معنى أنه يرضى لضاغ له وهي احتمال الخطأ والاشتباه وما إلى ذلك. وهذه الرواية تكشف كشفا إنيا عن العصمة، يعني انتقال من المعلول إلى العلة. وهذه الرواية تكشف كشفا إنيا عن العصمة العلمية والعملية النابعة من علمها الحضوري لله تعالى أو بالله تعالى، فعليه كانت إرادتها عليه السلام ممثلة للإرادة الإلهية، لما قرأنا الرواية عن الإمام المهدي بالأمس، الحمد لله الذي جعل قلوبنا أوعية لإرادته. إرادة الله وين تعبر بعد عبر هذه القلوب الطاهرة كما قرأنا بالأمس. المقام الرابع مقام الحجية. نقول بعد أن ثبتت عصمتها وطهارتها فإن الحجية تثبت بلا إشكال، فيكون قولها وفعلها وتقريرها عليه السلام حجة كالنبي والإمام، وتظهر هذه الحجية في كون الزهراء عليه السلام واسطة فيتصل بواسطتها العلوم الإلهية للدنيا إلى عباده، ويتمثل هذا المقام في مصحفها، فلنعتقد بأن مقامها سلام الله عليه واسطة فيها من نزول العلوم حتى على الأمة فضلا عن بقية العباد. لاحظ من هنا، ويتمثل هذا المقام في مصحفها عليه السلام الذي يتوارثه الأمة عليه السلام. قال الإمام الصادق عليه السلام: وإن عندنا مصحف فاطمة وما يدريهم ما مصحف فاطمة. عظيم. وقال الإمام العسكري عليه السلام: نحن حجة الله على الخلق وفاطمة حجة الله علينا، وكذلك هي مفترضة الطاعة وحجة في مصاف الأنبياء والرسل. لاحظ مو بس سيد الزهراء مفترضة الطاعة على الأنبياء والرسل والعباد، بل حتى على الجن والإنس وكذا كما في الرواية. لاحظ الرواية، وهذا ما تكشفه لنا رواية الإمام الباقر عليه السلام: ولقد كانت فاطمة عليه السلام مفروضة الطاعة على جميع من خلق الله من الجن والإنس والطير والوحش والأنبياء والملائكة، وتجد هذا الأمر، هذا تمام الرواية، وأقول وتجد هذا الأمر واضحا في آية المباهلة فراج، في هذه المباهلة فيها من الأسرار العجيبة، حتى علماء السنة من أصلا بعضهم اللي شوي عنده شوي ما عنده تعصبية يكتشف لك أشياء عجيبة في قضية سيد الزهراء، كونها وسط بين النبي وبين الإمام علي، مش حركات عادية وأمور طبيعية، لا كلها تعبير هندسة إلهية خاصة لهذه الذوات المقدسة. هذا المقام الرابع مقام الحجية. المقام الخامس مقام انكشاف الحقائق، وهذا المقام ناتج عن الطهارة والعصمة الثابت للسيدة الزهراء عليه السلام بآية التطهير، والطهارة هي الطريق الموصل لمعرفة حقائق القرآن والذي فيه تبيان لكل شيء، وأنزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. في آية أخرى: ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، وغيرها من الآيات التي تصف القرآن بأوصاف جامعة، وأنه محيط بكل ما هو كائن ويكون. ونحن إذا ضمنا مع آية التطهير قوله تعالى: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، فينتج من هاتين الآيتين أن السيدة الزهراء المطهرة واقفة على حقائق القرآن الحاوي على كل الحقائق، ومن هذه الحقائق أنها عليه السلام ناظرة وشاهدة للأعمال لأعمال العباد كالنبي والإمام عليهم السلام. لاحظ، إذن هذا بعد مقام من المقامات. المقام السادس مقام الولاية التكوينية، وهذا المقام ناتج من العبودية المطلقة لله تعالى، وهو الحاصل من الطهارة، طهارة تورث العبودية المطلقة. ومعنى الولاية التكوينية هو قدرة الولي بالتصرف في النظام الكوني، في النظام الكوني بإذن الله تعالى، كتصرف النبي عيسى عليه السلام في إحياء الموتى ومجيء آصف بن برخية بعرش بلقيس من اليمن إلى فلسطين، حيث نجد أن الآية قالت: قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. فالآية وصفت آصفة بأنه عنده ماذا؟ علم من الكتاب، وذكر الوصف مشعر بالعلية، ذكر الوصف مشعر بالعلية، يعني ذكره هو العلة، يعني لا يذكر شيء بلا مبرر، فذكر العلم، العلم هو العلة في التصرف، في قدرتي على التصرف، وذكر الوصف هو العلم الذي عنده علم من الكتاب، وذكر الوصف مشعر بالعلية، أي أن تصرفه وولايته التكوينية نابعة من علمه ببعض الكتاب، بعض الكتاب استطاع يتصرف. فإذا اتضح هذا فلنأتي إلى السيدة الزهراء، والتي أثبتنا في المقام السابق وقوفها على حقائق الكتاب، عمو من الكتاب تبعيضية، والتي أثبتنا في المقام السابق وقوفها على حقائق الكتاب، أي عندها علم الكتاب كله، فمن باب أولى يكون لها مقام الولاية التكوينية، والروايات صادعة بذلك، فعن الإمام الكاظم أنه قال: عليه السلام: نحن الذين ورثنا العلم الذي في القرآن، والذي به كل من الموتى، وقطع به البلدان، وسير به الجبال. هذا تمام. أقول: وهناك مقامات أخرى متصيدة من الكتاب وروايات العترة في حقها، كمقام المعرفة ومقام تحديث الملائكة، وهذا تمام الكلام في المحور الأول، ولا مقامات أخرى موجودة بعد هذا ما ممكن سرده. طبعا الذي يتوسع أكثر كثير كتاب أستاذنا الشيخ سند الله يحفظه مقامات فاطمة الزهراء، والكتب الرائعة في هذا البحث، وكتب أخرى موجودة في الحديث عن السيدة الزهراء سلام الله. المحور الثاني، هذا تمام الكلام في المحور الأول. المحور الثاني اختصارا أقول: نتحدث في هذا المحور عن مسألة طالما سأل الكثير عنها، وهي: هل إن فاطمة الزهراء عليها السلام أفضل أم مريم عليها السلام؟ أنت لو أجي للقرآن شوف لسيدة مريم مقامات عجيبة جدا، منها مقام الاصطفاء، مقام الطهارة، مقام تحديث الملائكة، مقام الحجية كذلك، حتى هي حجة من حجج الله، استكثر على سيدة الزهراء في آية وفي قوله تعالى: وجعلنا ابن مريم وأمه آية. يقول الإمام الباقر عليه السلام: جعلهم حجة، كما أن عيسى حجة، هي حجة على العباد. هذا لاحظ، فمقامات هذه موجودة. من هنا أساسا اللي يريد يعرف جملة من مقامات السيدة الزهراء سلام الله عليه، لابد أن يدخل من مقامات السيدة مريم سلام الله عليه، من باب يعني من باب كسر طوق الاستبعاد، وشلون كذا، وشلون السيدة الزهراء صار على المقام، والسيدة مريم اللي أقل شأنا من السيدة الزهراء بلا إشكال عند المحققين من السنة والشيعة، بل عند الشيعة مطلقا، عند المحققين السنة وعلماءهم الكبار يعترفون بذلك، من باب أولى بمقامات وزيادة وأعلى وما إلى ذلك كما سيتضح. أقول: نتحدث في هذا المحور عن مسألة طالما سأل الكثير عنها، وهي: هل أن فاطمة الزهراء عليها السلام أفضل أم مريم؟ ومنشأ هذا التساؤل هو فهم مطلق العالمين من قوله تعالى في حق مريم عليها السلام: إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. ولدفع هذا التوهم نقول: لا يخفى على المتدبر والباحث في الآيات والروايات ما للسيدة مريم عليها السلام من مقامات وجودية عالية، كمقام الاصطفاء والعصمة وتحديث الملائكة، وكونها حجة من حجج الله تعالى وغير ذلك، ولكن كل هذا لا يجعلها مساوية للسيدة الزهراء، فضلا عن أن تكون أفضل. والتأمل فيما ذكرناه من مقامات في المحور الأول يكشف القناع عن هذه الحقيقة، بحيث تجد الروايات والآيات كثيرة في حق السيدة الزهراء عليه السلام، ومن تجد باحثا معاصرا أصدر كتابا بعنوان ما أنزل من القرآن في شأن فاطمة الزهراء فقط، حيث أحصى فيه أكثر من 60 آية عدها المؤلف من مختصات فاطمة، عدا ما ذكر من آيات مشتركة مع أهل البيت عليه السلام فراجع. وأما هذه الآية الشريفة: إن الله اصطفاك على نساء العالمين، فذيله هو على نساء العالمين، ليس هو مطلق العالمين إلى يوم القيامة، بل هو عالم أو عالمين زمانها، بقرينة قوله تعالى في بني إسرائيل: اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. والعالمين يعني بالطول، عوالم الطولية، العوالم العرضية يعني الأمم التي تعيش معها. لاحظ، فالسيدة مريم أفضل امرأة على مستوى العرض، صح التعبير، لاحظ، لا على مستوى الطول لأن في جميع العوالم، لا على مستوى العوالم المحيطة بها والأمم المحيطة بها. وهذه الحقيقة، نعم، وكذا قوله تعالى: ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين. وكذا قوله تعالى: ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين، وغيرها من الآيات على كل الأمم، بل المراد هو تفضيلهم على عالمين زمانهم، وذلك لكون الأمة الإسلامية أفضل من بني إسرائيل، لقوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس، طبعا للأمة. إذن المراد من اصطفاء السيدة مريم عليه السلام على العالم هو عوالم الأمم التي كانت تعيش في زمانها، وهذه الحقيقة من الواضحات عند مذهب أهل البيت عليهم السلام، حيث توجد عندنا صحاح ومتواترات في تفضيل السيدة الزهراء عليها السلام على السيدة مريم. وهذه الحقيقة شاركنا فيها جملة من الأعلام ومحققي علماء السنة من أمثال التقي السبكي وجلال الدين السيوطي والبدر الزركجي والتقي المقريزي، حتى قال العالم السني المعاصر النبهاني في كتابه الشرف المؤبد: ما هذا لفظه؟ وصرح بأفضلية، هذا كلام عالم سني، وصرح بأفضليتها على سائر النساء حتى على فلانة وفلانة، وصرح بأفضليتها على سائر النساء حتى على السيدة مريم. كثير من العلماء يقول هذا النبهاني، يقول كثير من العلماء والمحققين منهم التقي الثبتي والجلال السيوطي والبدر الزركشي والتقي المقريزي، ثم قال: وعبارة السبكي حيث سئل عن ذلك الذي نختاره، لما سئل هذا السبكي الذي نختاره ندن به بأن فاطمة بنت محمد أفضل. أي مطلق أنا أحسنتم. وقال: وسئل عن مثل ذلك ابن أبي داود أحد علماء، فقال إن فقال لمن سئل أفضل فاطمة أم مريم، فقال إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: فاطمة بضعة مني، هذا دليله، بضعة باطنة بضعة مني، ولا أعدل ببضعة رسول الله أحدا. ونقل المناوي هذا عن جمع من الخلف والسلف، وللتدليل على هذه الحقيقة نذكر روايات من كلا الطرفين. أما الطرف السني فصححهم كالبخاري ومسلم والترمذي وصاحب الجمع بين الصحاح والإمام أحمد من حديث الزهراء في كتابه من مسنده، وعبد البر في استيعابه ذكروا ذلك. ونذكر هنا روايتين فقط. الأولى أن النبي صلى الله عليه وآله عادها، يعني كانت هي مريضة وهي مريضة، فقال: كيف تجدينك يا بنية؟ قالت: إني لوجعة، وإنه ليزيدني أني ما لي طعام آكله. قال: يا بنية، أما ترضين أنك سيدة نساء العالمين؟ قالت: يا أبا، فأين مريم بنت عمران؟ قالت: تلك سيدة نساء عالمها، وأنت سيدة نساء عالمك، أما والله لقد زوجتك سيدا في الدنيا والآخرة. الثانية: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: فاطمة سيدة نساء أهل الجنة. ومن المعلوم، أقول من المعلوم أن سيدة نساء أهل الجنة يقول إلى أنها سيدة نساء العالمين، وما قلت تقول هي سيدة نساء أهل الجنة وفي الدنيا لا، في من هو أفضل منها، يقول إلى أنها سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين. وأما الرواية من طرقنا الإمامية في تفضيل السيدة الزهراء عليها السلام على السيدة مريم فهي متواترة وصحيحة، كما قال السيد المقدس عبد الحسين شرف الدين صاحب المراجعة في كتاب عند كتاب لطيف الكلمة الغراء في تفضيل الزهراء. ما هذا نصه؟ لكن صحاحنا المتواتر عن أئمة العترة الطاهرة نصوص في تفضيل الزهراء صريحة لا تقبل التأويل، كما يشهد به كل من أنعم الله عليه بالاستسلام لحكمها. وحسبك في تفضيل الزهراء أنها بضعة من سيرة الأنبياء، ولا نعدل به ولا ببضعته أحدا من العالمين. وهنا نختم هذه الكلمة بذكر روايتين من طرقنا. الأولى عن المفضل بن عمرو قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أخبرني عن قول رسول الله في فاطمة أنها سيدة نساء العالمين، أهي سيدة نساء عالمها؟ فقالت: تلك مريم كانت سيدة نساء عالمها، وفاطمة سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين. نص. رواية ثانية قال الإمام الصادق عليه السلام: إنما سميت فاطمة عليها السلام محدثة لأن الملائكة كانت تهبط من السماء تناديها كما تنادي مريم بنت عمران، فتقول: يا فاطمة، إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، يا فاطمة اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. فتحدثهم ويحدثونها، هذا مقام التحديث، هذا المقامات الدود هي الحديث مع الملائكة، هي أحسن كمريم بل هي أعلى وأشرى. فتحدثهم ويحدثونها. قالت لهم ذات ليلة، يعني هذا الدليل على التواصل الارتباط بالغيب عبر نعم. فقالت لهم ذات ليلة: أليست المفضلة على نساء العالمين مريم بنت عمران؟ فقالوا: إن مريم كانت سيدة نساء عالمها، وإن الله عز وجل جعلك سيدة نساء عالمك وعالمها وسيدة نساء الأولين والآخرين ولله الحمد. هذا تمام الكلام في مقام. أقول ولله الحمد أولا وآخرا والله مطلق وهو الغاية ونسألكم الدعاء. هذا تمام الكلام في هذه المقولة التي تعرضنا من خلالها محورين، كان المحور في بعض مقاماتها سلام الله عليها، والمحور الثاني في حل هذه الإشكالية في مسألة تفضيلها على السيدة مريم سلام الله عليها. هذا تمام الكلام في المحور الثاني الذي خصصناه في نهاية بحث الإمامة في مقامات السير الزمني. بقي محض واحد فقط إن شاء الله يأتي الحديث عنه قدا، وهو بحث التوسل إن شاء الله، وبه نختم بحث الإمامة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.